بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول لتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكتاب الورع للإمام أبي بكر بن أحمد المحمد الحجاج المروزي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الشراء من الموضع الذي يكره. قلت لأبي عبد الله: ما تقول في من بنى سوقا وحشر الناس إليها غصبا ليكون البيع بها والشراء، ترى أن يشترى منها من هذه السوق؟ فقال: تجد موضعا غيره، وكره الشراء منها. قيل له: من اشترى منها؟ يشترى منه. قال: إذا كان بينك وبينهم رجل هو أسهل ولم ير به بأس. وكان أحمد ما منع من ذلك إلا إذا ما منع من ذلك أو ما علق ذلك بصحة البيع والشراء. فصحة البيع والشراء، البيع صحيح والشراء صحيح من هذا السوق الذي يحشر الناس إليه غصبا، طالما أن البيع نفسه لم يتعلق به شيء. لكن الأفضل ألا يأتي الإنسان إلى هذا المكان مع وجود غيره، ففيه أن الإنسان يتحرى المواضع السالمة من الشبهات، المواضع السالمة من الشبهات. نعم. قال: التنزه عن معاملة من يكره. سألت أبا عبد الله عن معاملة بعض الناس، فقال: يكون بينك وبينهم رجل لو ذهب رجل يستقضي، يكون بينك وبينهم رجل لو ذهب رجل يستقضي لضاق عليه. عن معاملة بعض الناس، يقول بينك وبينهم رجل، يعني لو بعض الناس عليهم ملاحظات وأنت مضطر إلى التعامل معه، فلو جعلت بينك وبينه وصفة أفضل يكون التعامل معه عن طريق أحد. لو ذهب رجل يستقضي لضاق عليه. الذي يظهر الله أعلم يقول: لو ذهب رجل يتحرى في من يعامله من الناس لضاق ذلك عليه. فإن الناس بين متردية ونطيحة وموقودة وغير ذلك، فالإنسان لو تحرى ما بقي له أحد. نعم. ولكن أيضا يحاول أن يبتعد قدر المستطاع. نعم. عندنا بالضبط، عندكم بالصد ولا بالضبط؟ بالضبط. نعم. وقد روى عن ابن سيرين أنه سأل عبيدة فقال: ويجد من ذلك بدا؟ قلت لأبي عبد الله، فقال: يحتمل أن يكون عبيدة إنما استفهم ابن سيرين. قال: لا. عن هشام قال: كان الحسن بن سيرين يكرهاني أن يشتري من العمال شيئا. كل هذا فيه التحري يعني، والورع والابتعاد عن مواضع الريبة، وأيضا التعامل مع من يخشى أن يكون في ماله شيء وفي تعاملاته شيء. قال: مبايعة من يكره أو من يكره ناحيته وأهل البدع. قلت لأبي عبد الله: بعت ثوبا من رجل أعني أكره كلامه ومبايعته، بعت ثوبا من رجل أعني أكره كلامه ومبايعته. فقال: دع حتى أنظر فيها. فلما كان بعد سألته، قال: توقع أن تبيعه. قلت: فإن بعته وأنا لا أعلم؟ قال: إن قدرت أن تسترد البيع فافعل. قلت: فإن لم يمكنني أتصدق بالثمن؟ قال: أكره أن أحمل الناس على هذا فتذهب أموالهم. لأنه قال: من يسلم من أن يتعامل مع رجل يكره التعامل معه؟ قلت: فكيف أصنع؟ قال: ما أدري، أكره أن أتكلم فيها بشيء، ولكن أقل ما هنا أن تتصدق بالربح وتتوقع مبايعته. قال أبو بكر: هذه المسألة في الجهمي وحده، يعني هذا بالنسبة لأهل البدايات. فأحمد رحمه الله تعالى يقول: أكره أن أحمل الناس على هذا، لأنه هو الجهمي، تعامل مع الجهمي بالبيع والشراء، تعامل مع الكافر بالبيع والشراء، هذا في الأمر فيه سعة، لكن أيضا فيه كراهة من جهة أخرى، وهو أن الإنسان يتعامل مع البدع والأهواء فقد يكون في نوع إقرار، أو هذا المبتدع قد يتورع عن الحلال أو كذا، فالنفس من ذلك فيها شيء. فقال: أكره أن أتكلم فيها بشيء، يعني من المنع، ولكن أقل ما هنا أن تصدق بربحي وتتوقع مبايعتهم، يعني انت خلصت من الربح هذا افضل، وتوقع المبايعة. ففيه ان العلماء قد ينهون عن التعامل معين او صورة من صور تعامل معينة، وان لم يجزموا فيها بالحلال بالتحريم، وهذا بعد عن المشابهة، عن الشبه. يعني مثلا لما يأتيك واحد الآن في مثل مسألة السيارة اللي احنا ذكرناها، الرجل ما كان يعرف انه الشاسيه السيارة هذا مضروب، ما كان يعرف، واشترى بالفعل، واشترى بالفعل، والآن صار بين أمرين، بين أن يدفع رشوة وبين أن يخسر ماله، وماله ليس وسيطا، ماله كذا. هو الرجل مثلا قد يقول لك أنا مو مشكلة، أنا على استعداد حتى لو أخسر مالي. طيب والله ينقوي على ذلك، هذا حسن، لكن هل تلزم بذلك الناس؟ ما تلزم. طب هل تفتي الناس بدفع الرشاوى؟ ما تفتي الناس بدفع الرشاوى، خلاص دبر حالك. مثل ما قال أحمد رحمه الله تعالى، قال أكره أن أحمل الناس على هذا فتذهب أموالهم. فالإنسان يتوقع ذلك ويبتعد، لا أنت الذي ستفتي بالرشوة، ولا أنت الذي أيضا تلزم إلزاما يضيع على الناس أموالهم. بعض المسائل حرجة، فأنت انظر في نفسك، والله لو استطعت أن تتغلب وتقوى على نفسك وتخرج من هذا المال وتعامل بالحلال، والله يخلف عليك، والله يخلف عليك بالخير، فأنت وشأنك، أنت وشأنك. لكن أن تطلب بذلك فتوى، الفتوى ما تكون بالشغلية، لأن المسألة شائكة. نقول له كان ينبغي أن تأخذ هذه السيارة لأهل الخبرة والاختصاص، لعلك أمنت هذا الرجل في الأول، كان قد يكون عندك تقصير، كان ينبغي أن تأخذ أهل الخبرة والاختصاص وابحثوا في هذه السيارة، وبالتالي كنت تأمن ذلك، كنت تأمن ذلك، لكن حصل نوع تقصير. نعم. فمثل هذه المسائل الإنسان قد إيه، يعني مثلا الآن مثلا وليكن امرأة تزوجها الرجل وكانت متبرجة، ولما استقام هو كان غير المستقيم، لما استقام وهي معه بس هي لا تلبس النقاب، فلبست الخمار على رأسها وغطت، هل الآن يقول يا شيخ أنا الآن المرأة ترفض هذا الأمر، فهل أطلقها؟ وهي امرأة على دين وامرأة صالحة لكنها لا تلبس الحجاب وتغطي الوجه. فمثل هذه المسائل، طبعا مسألة الحجاب صحيح أنت عندك أن القول الراجح هو وجوب تغطية الوجه، لكن مثل هذه الحالة بهذا السياق لو جاءك يقول أنا أتزوج امرأة والمرأة دي صالحة لكنها كشفت الوجه، تقول لا تتزوج. أما وقد تزوج وصارت عنده وهي امرأة صالحة، هل تأمر بفراقها؟ فتقول له إن صح حاول معها، يا شيخ نصحت إن صح. ويصعب على الإنسان أن يقول طلقها في مسألة اختلف فيها أهل العلم، وإن كان الإنسان لو هي عنده ما يمسكها، لكن لا يلزم الناس. فهناك مسائل فيها نوع حرج. أخ مثلا الآن بيعمل في مصالح حكومية وهذا عمله ويقتات منه، ولكن المصالح الحكومية فيها اختلاط، معه في المكتب نساء مثلا، ماذا يصنع؟ تقول له اترك العمل، من أين يأكل؟ والعمل في نفسه مباح، لكن المسألة هي آفة الاختلاط، غض بصرك، يا شيخ والله أنا صعب، يا غض بصرك وكذا. والله أنت من نفسك ترى أن تترك العمل، اترك العمل، لكن لن يفتيك الشيخ بهذا، وفي نفس الوقت الشيخ يقول اتق الله. فهناك مسائل خصوصا إذا ابتعد الناس عن الديانة وصار التحري فيها صعبا، هناك مسائل ما تستطيع أن تلزم الناس بإلزامات يشق ذلك عليهم جدا جدا جدا، فماذا تصنع؟ الآن تمنع التعليم أن يذهب الطلاب إلى التعليم مثلا، وهناك مدارس مختلطة، ويشك أن مثل هذه الفتوى يحصل فيها حرج، بخلاف أخ يجي يقول لك والله أنا ابني أفضل أطلع من المدرسة يطلب علم ولا كذا، هذه مسائل تربية كله ماشي، هذا أفضل لك لا شك، الولد أفضل أن يطلب العلم، لكن أقصد أن تقول حرام هذه المدارس وتعلم هذه المدارس وذهاب الأولاد في هذه المدارس أو كذا وكذا على هذا النحو، لكن أنت تأمر بغض البصر وتأمر بعدم الخلوة وتأمر بكذا. كذلك مثلا بعض إخواننا عنده زوجاته منتقبات وكل شيء، الأخ عنده زوجة منتقبة وفي مدرسة مثلا ابتدائي إدارية ولا كذا، بتروح تعمل لأنه يحتاج إلى راتبها والبيت يحتاج إلى هذا الراتب، هل تقول له الآن هذا الأمر حرام طالما أنت تنضبط بضوابط الشرعية؟ لكن الأولى أن تترك هذه، لا شك من الأولى أن تترك هذه الأماكن وتجلس في بيتها، هذا الأولى، لكن أن تلزم الناس. فمثل هذه المسائل التي صارت قنوات الحلال فيها قليلة، قنوات الحلال صارت قليلة، ويخشى الإنسان أن يتهوف مثل هذه الفتاوى مثلا وأن يجتنب مثل هذه الفتاوى فيضيق على الناس معاشهم، يضيق على الناس معاشهم. الآن أخ مثلا عنده سائق سيارة أو عنده توك، تقول له يلا يلا، تقول لا تركب المرأة وحدها، لكن لو امرأة مثلا متبرجة مع زوجها تقول لا لا تركب المتبرجة، مشكلة. لا تركب مثلا رجل مثلا يعني حليق، لا تركب رجل عاصيا يدخن، لا ماذا تصنع؟ فمثل هذه المسائل صارت تفرض نفسها. ولو أن الإنسان تشدد في مثل هذه المسائل قد يترتب عليها تضييق في معاش الناس وغير ذلك. فالإنسان يقول فيها كما يقول أحمد رحمه الله تعالى: أكره ذلك، لا تفعل، طب كذا، طب إلى آخره، يعني ابتعد عن ذلك إن أردت الإيه السلام. مثلا الآن أجازات اللي هي المدارس، طبعا ما فيش طلاب بيجوا ثلاثة أشهر والمدرسون لا يداومون، طيب القانون يقول لابد تداوم يومي، لازم تداوم يومي، العجيب لازم تداوم يوميا وهم يعلمون أن ما في أحد يداوم يوميا، فأنت تذهب وتوقع، قد يشق ذلك عليك، تذهب وتعود وكذا ويوميا، طيب لا تذهب يوقعون لك هذا كذا، ولو تعلق بالراتب فقد ضيق على الناس، لا تذهبوا واذهبوا، يعني لا تذهبوا حقيقة واذهبوا قانونا، إنما طالما الأولاد مش موجودين خلاص مدير المدرسة بيرتب كل واحد يجي يوم أو كل مجموعة تيجي يوم، فأنت تيجي يوم في الأسبوع، يجي الأخ يستفتيك تقول له روح يومين، لك بس صاحب يعني تقول منين دي فين وكذا، طيب تقول له طيب ما تروحش، طب ما عندك كذب وعندك كذب، والله تفتيه بأنه هذا القانون نفذ، هو بقى يدبر حاله بعيد عنك، هو حر، لكن انت هذا يوسع رشوة مش مشكلة، وهذا مش مشكلة يوقعوا لك هذا كذا، وهذا مش مشكلة، صعب صعب، لكن في نفس الوقت يعني هل الإنسان يتشدد التشدد؟ يعني مثلا لو أخ قال طب أنا ممكن أروح أوقع وامشي، تقولش بقى لا إلى آخر الدوام تبقى، خلاص هيوقع ويمشي، يعني انتفت مسألة الكذب، يعني بأدنى ما يمكن أن يخلص الأخ من هذا الأمر يفعل. الإنسان ما تشدد مثلا تشددا إيه تشددا صارخا في هذا الأمر، لكن أقل ما يمكن أن يخلص الأخ من هذا الباب خلاص، واحد مثلا اللي هو بتاع المرور قريبه هيخلص صاله بس ما فيش رشوة، خلاص يخلص صاله بقى، يجيش تقول لا أصل هذا ليه، لأنه صار صعب الأمر. فالشاهد من هذا الباب ان باب الورع في هذا العلماء يتحرزون من ان يفتوا الناس بمثل هذه الاشياء، وفي نفس الوقت يتحرزون من التضييق على الناس في هذه الاشياء. نعم. ما في بأس، لانه اصلا الرجل غاش له وينبغي ان يقبل السيارة ويعيد له ماله. قال: قلت لأبي عبد الله: يروى عن يوسف بن أصباط أن الثوري وابن المبارك اختلف في رجل خلف متاع عند غلام فباع ثوبه ممن يكره مبايعته. قال الثوري: يخرج قيمته، يعني قيمة الثوب، وقال المبارك يتصدق بالربح. فقال الرجل: ما أجد قلبي يسكن إلا أن أتصدق بالكيس، وقد كان ألقى الدراهم في الكيس. قال أبو عبد الله: بارك الله فيه، خلاص الحمد لله، جزاك الله خير. بعض الناس يريح المفتي وبعض الناس يجمع على المفتي الهم، اما الذي يقول الشيخ لا انا ارى انا في نفسي هذا وانا شيخ بتخلص من هذا المال تنصحني بهذا؟ جزاك الله خيرا، بارك الله لك فيه. نعم. وسألت أبا عبد الله مرة أخرى، قلت أبيع الثوب ثم يتبين بعد أنه ممن أكره، لأن أهل بدع والأهواء وكذا. قال تصدق بربح، أو في عنده شبهات، قال تصدق بربح. سمعت إسحاق بن أبي عمرو يقول سألت ابن الجراح عن معاملة أهل المعاصي فقال تفسده، يعني تفسد إيه هذا الأمر، تصدق بالربح. قال ما يكره من الشراء من الموضع الذي يكره، هذا من الشخص الذي يكره التعامل معه. طيب ما يكره من الشراء من الموضع الذي يكره؟ قلت لأبي عبد الله إن اشتريت زادا من موضع وسميته له، وهي في يدي قوم ليسوا هم أربابها، فما علمت إلا بعد، وهو الصواقي. قال ترجع إلى القرية أو السوق فتنثر الزاد وتخرج. قال أبو بكر هذا في الغصب، هذا في الغصب عن المغصوب. قال حدثني أبو طالب بن عباد عن محمد بن سيرين أنه بعث بغلام إلى الكلى يشتري له طعاما، فلما رجع قال ما صنعت إذا فرد، وكرهه لأنه من الصواقي. يبدو الصواقي هذا يعني مكان أو صنف من الناس يكره، أو موضع يكره الشراء منه لغلبة الشبهة فيه. قال حدثنا ابن عون أو يكون موضع مغصوب كما قال أبو بكر هذا في الغصب. قال حدثنا يعني مؤمن في علة يعني يكره الشراء معه أو ذاب إلى هذا المكان. قال حدثنا ابن عون قال كان محمد يقول الذي يشتري له الطعام اتقي ذاك. قلت لابن عون وما ذاك؟ قال طعام الأحواز، لأن قد يغلب على هذا المكان الشبهات أو عدم تحري الحلال. قال الشراء من نهر سعيد وأشباه، أيضا مكان يعني يكره. سألت أبا عبد الله عن شراء من مثل بستان ابن رباح هل يشترى منه؟ قال يتوقى منه وكرهه. قلت لأبي عبد الله رجل له والدة مريضة وقد كان أبوه اشترى طوابيق من مكان يكره وهو الغصب، وقد فرش الدار بها، ترى الابن أن يدخل إلى أمه؟ ترى الابن أن يدخل إلى أمه وفيها الفراش هذا الذي يكره؟ قال لا، كيف يدخل؟ أليس يريد أن يطأها؟ وسمعت أبا عبد الله يقول كان ابن مبارك لا يصلي بمرو في المسجد الجامع إلا الجمعة، لا يرى أن يتطوع فيه. قلت لأبي عبد الله لأي علة؟ قال لأن أبا مسلم كان اغتصب منه شيئا في هذا المسجد فيصلي فيه الجمعة. قال ما يكره من المساجد التي في الطريق والصلاة فيها. قلت لأبي عبد الله ترى أن أصلي في مسجد بني على ثابات، يقول في حاشية السقيفة بين دارين تحتها طريق. قال لا، هذا طريق المسلمين. قال وكان جعفر بن محمد بن علي أو قال محمد نهى أن يصلى في هذه المساجد التي في الطرقات. ليه؟ لأن هذا غصب، هذا المكان يمشي فيه الناس، فعلى ماذا تجعله مسجدا؟ دل هذا يا إخواني على أن القاعدة التي عند الناس، الناس تقول طالما مسجد خلاص خذ أماكن عامة، خذ أماكن من الدولة، خذ أماكن مثلا من بعض الناس، أما تأخذ متر من جارك ولا تأخذ مترين المسجد لا إشكال طالما أنه مسجد. لا، ما يجوز، حتى ولو كان مسجدا ما يجوز للإنسان أن يغصب وأن يغتصب شيئا ويقول أجعله مسجدا، لا يجوز. قال أبو عبد الله وكان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد الذي بني على القنطرة لأنه ممر الناس، وقال لي أبو عبد الله أو يضيق عليهم، لا يجوز هذا. وقال لي أبو عبد الله يوما خرجت البارحة لأصلي فانتهيت إلى مسجد الحلقاني فإذا هو في الطريق، فرجعت إلى البيت فصليت وحدي، وقال لي وذكر المساجد التي في طرقاتي فقال لي إن حكمها أن تهدم، وقال المساجد أعظم المساجد أعظم حرمة. يعني كأن الأئمة يرون أن غصب هذه الأماكن وأن أخذ هذه الأماكن التي هي منافع عامة وتحويلها إلى مساجد هذا من الغصب، فكره الصلاة فيه. هل لأن الصلاة فيه باطلة؟ هذا القول عند أهل العلم، والصحيح أن الصلاة صحيحة، لكن قد يكره المقتدى به، قد يترك المقتدى به الصلاة في مكان يرى صحة الصلاة فيه حتى لا يظن الناس أن الغصب جائز. يعني مثلا يا أخوان مسألة الآن حاصلة 100% تشبه هذا الكلام، اعتداء الناس على الأراضي الزراعية، وهذا خلاف نظام الدولة، زي الناس على الأراضي الزراعية وهذا خلاف نظام الدولة. الآن صار في أحياء الآن بنيت وفيها المساجد، فهل تصلي في هذه المساجد؟ وهي خلاف النظام، خلاف القانون، والقانون لا مبنى على مصلحة. نقول الأولى لك ألا تأتي هذه المساجد، الأولى لك ألا تصلي فيها، حتى لا يكون فعلك هذا أو صلاتك فيها إقرارا لأصحابها بهذا الصنيع. لكن لما يعلم أن الشيخ فلان يصلي فيها، لا يصلي فيها لكونها مخالفة للنظام أو كذا، يكون هذا ردعا للناس ألا يفعلوا هذا الأمر. كذلك مثلا لو أحد الإخوة بنى بيتا في هذا المكان ودعاك، فلا تجيبه وتقول هذا مكان يشبه الغصب، وأن هذا لا يجوز على خلاف شرط ولي الأمر، على خلاف قانون ولي الأمر. فإذا غصب الإنسان شيئا ليس من حقه، أو تعدى على الطريق، أو بنى مسجدا في هذا المكان، أنه يترك الصلاة فيه، لا لأن الصلاة فيه باطلة صلى فيه الناس، ولكن حتى لا يظن الناس أن هذا جائز بدخولك إياه، لأن هذا يشبه الإقرار. وأنا أذكر بجوارنا مسجد يعني قريب من بيلا بحوالي نصف كيلو، والذين بنوه من جيراننا، فأتوا وأرادوا أن نشرف على هذا المسجد ونبعث أخوة إليه، فرفض، لأن هذا المسجد مبني في الأراضي، في الأرض الزراعية. نعم. وأنا بعرفهم، أنا أعلمهم بهذا، فأنا أعلمهم بهذا. نعم. لا بتعارض، هذا ليس مصرحا به، لا مسجد ولا غير مسجد. هذا لكن اللي بيحصل، هو بيحصل بعد ذلك ان هم بايه، بس هذا اضطراب، هذا اضطراب، وبيصبح مضطرا بعد ذلك، يعني هذا مضطرا بعد ذلك، بيصبح مضطرا بعد ذلك. نعم. مثلا اصحاب البرلمانات بيفرش مساجد ايضا، هذا الامر يدخل فيه، ما تاخذ منه وتورع عن هذا على قدر الورع. لكن لو فرش خلاص لنا غلموه عليه غرمه، لكن نقول لا، لا نفعل هذا مع صحه الصلاه في المسجد في هذا، في هذه الفروش وكذا، لكن نقول نترك هذا، نترك هذا من باب الانكار، لانه سيبقى مستغلا هذا فيك، انت تكلمت عن هذا الامر وكذا، طب كيف قبلت؟ لانك انت تعلق على مثل هذه الامور، ان هؤلاء لا يصلحون للولايه، انما يشترون الناس باموالهم وكذا، طب انت ممن اخذت وقبلت المال؟ نعم. طيب نقف عند ما يكرم الحدث في تاريخ المسلمين. هذا من الابتلاء ايضا، هذا من الابتلاء، ان الارض الزراعيه الان يصبح القراط فيها بمئة الف، والقراط المعتاد بعشرة الاف او بعشرين الف، الان لان قربها من المباني صار القراط فيها بمئة الف، يعني اخ عنده فدان ممكن يبيع له 2 مليون، او الفدان اصلا سعره 300 الف، يبقى حوالي مليون ونصف. هذا من الابتلاء، يعمل ايه؟ ما يبيع، خلاص يبيعه زراعي وخلاص، لكن يقول لك انا ببيعه وهو حر، الاثم عليه، انا اعلم انه سيبني فيه. لا ميتش. انا اخشى ان الاخ بس يريد ان يبني في القطعه فيستبيح البناء فيها بهذا، او اذا غرس مسجدا صارت قطعه الارض هنا ايه، محل بناء خلاص، وصار مبني فيها، ما هو اليوم تبني مسجدا غدا تبني بيتا بجوار المسجد وهكذا، ما هو كل البني في الاراضي الزراعيه هكذا. ولهذا صار الناس يتهافتون على بناء الزوايا، الان يبنون زوايا كثيره، لان هذا يعني ايه، مما يرقق قلوب المسؤولين في هذا الباب. نعم. لكن لا يكون غرضه المسجد، لكن ولو حتى غرض المسجد.
كتمه ثم اخذه مره اخرى.
نعم.
هل لي ان اجد كما له؟ ثم بعد ذلك قال المغنى ما أخذ فأخذ مرة ثانية فأخذ مرة ثانية فهل لي أنما أتحايا وإطلع ذلك الحيلة ويأخذ المال دي
ساعتين
وجه اللقمة
لهم الدين يعني أيوه
بيع شراء فأخذ ثم كتم قال لي أنما أخذ فأخذ مرة ثانية
طيب هيأخذه ليه فملزم تأخذه
قال لما أخذ شو
يعني انت عليك دين لي وانت قلت انا سددته قلت انا ما سددته واخذت منك المال مره ثانيه انت على يقين
ايوه
طب على ما دفعتها ولي مره ثانيه مثلا
هل لي انا هنا انما حايل
باضرار ان كنت متيقن كنت متيقن انك دفعت المال فلك ذلك بس لو انك متيقن